السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النساء، قال: حدثنا عبد بن حميد الإمام الثقة أنه قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام أنه قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى ابن أمية. من لطائف هذا الإسناد أنه فيه تصريح بالسماع من جميع الرواة إلى الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن باباه يحدث، يقول عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه وهو المكي ثقة عن يعلى ابن أمية، وقيل يعلى ابن منية، منية أمه أمية أبوه، في بعض الأحيان ينسب إلى أمه وبعض الأحيان إلى أبيه، وكله واحد. قال يعلى ابن أمية: قال قلت يا رسول الله، قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. الآية هذه جزء من الآية، مو كذا؟ وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن أليس عليكم جناح فليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، لأن الشرط كأنه جعله يظن أن القصر لا يجوز إلا إذا كان خوف من العدو أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، الآن نحن في أمن، فإذا سافرنا فهل نقصر؟ فقال عمر رضي الله عنه، يعني هكذا قال: وقد أمن الناس، والحال أن الناس في أمن وأمان، فهل؟ والله تبارك وتعالى يقول: إن خفتم أن تقصروا، فإذا لم، مفهومه أنه إذا لم تخافوا فلا يجوز لكم القصر، قصر في الصلاة. قال: فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني هذه رخصة وصدقة من الله تبارك وتعالى تصدق بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. هذا التعبير يدل على أن الأفضل إذا كان الإنسان الناس مسافرين فيفطروا وكذلك يقصروا، هذا هو الأفضل، لأن الله تعالى تصدق عليكم فاقبلوا صدقته. كذلك في حديث آخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، فبذلك يكون الأفضل للمسافر أن يقصر وإن كان في أشد الناس أمناً. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث جاء بمناسبة آية سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني تفسير. وإذا أراد إنسان أن يفهم كتاب الله عز وجل بدون سنة رسول الله فقد يضل ضلالاً مبيناً، وهذا الذي حصل من الذين يدعون أنهم أهل القرآن وهم ليسوا بأهل القرآن، لأنهم لا يؤمنون بأتيوا الله وأتيوا الرسول، ولا يجعلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعلون بها حجة في الشريعة، هكذا يقولون سبحان الله. فعلى كل حال الذي يريد أن يفهم كتاب الله بدون معاونة السنة فهذا يضل. وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فصلواتنا وزكواتنا والحجنا كل هذا تفاصيله في السنة. فمنكروا السنة ينكرون كتاب الله تعالى، ولا ينبت هذا الفكر الضال إلا في دولة لا تحكم بكتاب الله. لو قال لو جهر هنا إن شاء الله أحد بهذه الفكرة التي هي الآن في الهند وفي السودان وفي بلاد أخرى في الحقيقة لها رواج وقبول من عوام من عامة الناس، لو أظهر أحد هذا القول إن شاء الله لا يحق له إلا أن يستتاب، وإلا لا يحق له أن يعيش ويمشي على وجه الأرض متحديا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فيجب أن يكون يحاسب هؤلاء حساب الشرع بحيث لا ينشر جراثيمهم في الناس، والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان العدوي الثقة قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث وهو من الثقات المعروفين قال أخبرنا سعيد بن عبيد الهنائي. سعيد بن عبيد الهنائي البصري أيضا ثقة أو صدوق. قال أخبرنا عبد الله بن هناني هو خطأ هنائي، الله المستعان. بدأ يخطي كثير هذا، ولذلك ندعو الله تعالى أن يوفق الناس أن يسدوا عليهم طريق ويتكسبون من وراء سنة كتب السنة ولا يخدمون السنة في الحقيقة. نعم. حتى الآية كتب في ما يأتي خطأ، آية كتب خطأ مع أنه في الشرح على الصواب موجود، سبحان الله. يقول حدثنا هنائي أنا سعيد بن عبيد الهنائي أنه قال أخبرنا عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق الوقيلي ثقة، أنه قال أخبرنا أبو هريرة أيضا من لطائف هذا الإسناد أن كل واحد صرح بالسماء من شيخه بالإخبار أو بالسماء من شيخه. فمحمود بن غيلان أخبرنا، كذلك عبد الوارث أخبرنا إلى آخره. أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان، ليس ضجنان، ضجنان بفتح الضاد وعصفان، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، لأن الله تعالى قال حافظوا على الصلوات وصلاته الأسطى وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة، يعني إذا كانوا في الصلاة فاستغفلوهم وميلوا عليهم ميلة واحدة. وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره، يعني أن الله أخبره بسوء نيتهم أو بقصدهم السيء، فأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أي أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة، تكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. هذه طريقة من طرق صلاة الخوف، من طرق صلاة الخوف، وهي قالوا هذه الصورة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فلا يمكن أن يستقبل كل الجيش في صلاتهم العدو، لكن إذا كان بين القبلة العدو بين القبلة وبين المسلمين فيتأتى للجميع أن يكونوا في القيام مع أسلحتهم وأخذ حذرهم ويكونون في الصلاة كلهم، ولما يركعون كلهم يركعون، ولما يسجدون فيقف الذين الصف الثاني الصف الآخر والصف الأول يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قاموا هؤلاء في مواجهة العدو يأخذون حذرهم وهؤلاء يسجدون، ثم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية هكذا. لكن هذه السورة فيما إذا كان العدو في ما دون جهة القبلة، فيكون العدو وراء القبلة. الآن القبلة إلى جهة الجنوب والعدو قد يكون على الشمال، فهناك يقسم الجيش قسمين، قسم يسلوا مع الإمام متجهين إلى الكعبة والقبلة، وقسم آخر يستدبرون المسلمين، يستدبرون المسلمين ويستقبلون العدو ويراقبون حالهم. فإذا أتموا هؤلاء ركعة واحدة فيذهبون مكان أولئك في الصف المتأخر. هذا كله وإن كان يتكلف الإنسان يذهب ويتحرك، لكن هذه الصلاة من أقبل وأجوب صلاة عند الله عز وجل إن شاء الله، لأنهم يذهبون كما جاء في التفاصيل والأحاديث الأخرى دلت، فيذهبون ويتوجهون وهم في صلاة، وهم إلى الآن ما خرجوا من صلاة، انظروا إلى غير جهة القبلة. في حالة أحوال أخرى إذا كان أحد في الصلاة التفت يمينا وشمالا حتى استدبر القبلة فصلاته باطلة، لكن في هذه الحالة الآن القبلة هنا وهم في صلاة، ركعة واحدة أخذوها، بقيت لهم ركعة ثانية، فإما أن يتمموا مع الإمام كما جاء في روايات أخرى، الإمام يكون جالسا وهم يتممون ركعتهم ويسلمون ويذهبون، أو يذهبون في ركعة واحدة ويستقبلون العدو، وهؤلاء الذين لم يصلوا يأتون يصلون مع النبي أو مع الإمام صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي ركعة ثانية، ثم يتم كل واحد ركعته منفصلا. فهذا هو الذي يقال شطرين، يكون جزء منهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يتموا فيه كما جاء في روايات أخرى، إما أن يتموا ركعتهم الثانية في حينه مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ويسلمون ويذهبون إلى، يسلمون من عند نفسه، لابد أن يكون هذا التدريب من أول، فيذهبون مقابل العدو وقد فرغوا من صلاتهم، وتأتي الطائفة الأخرى التي قسم آخر فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة. فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد ينتظر، هؤلاء يتممون ركعتهم الثانية فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم. هذه صورة هي إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لكن إذا كان في جهة القبلة بينه وبين القبلة فالمسلمون كلهم يستفتحون الصلاة مع الإمام والقراءة مع الإمام، الركوع مع الإمام، فإذا سجدوا فالصف الأول يسجد والذين هم وراء هم يكونون قائمين. فإذا قاموا هؤلاء من السجدة ينتظرون حتى يسجدوا هؤلاء سجدتهم، ثم يقومون فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية للجميع، ويجعلون مثل ما يفعلون مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، وينتظرون ثم ويتشهدون فيسلم بهم الإمام جميعا إذا كان بينه وبين، إذا كان بين المسلمين وبين القبلة. ثم جاءت طرق أخرى أيضا، إذا كان الخوف كثيرا فصلوا مشاة رجالا ركبانا منفردين، كما قال فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، عافى الله المسلمين من الخوف. لكن هذا هو لأن قوله تعالى إذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية ما ذكر هنا هذا تفسير للآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم وأمتعتكم أن يميلوا عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا في الحقيقة هذا من أهم ما يكون من الصلوات، وينبغي للمسلمين أن خاصة الجيش الإسلامي ينبغي يكون لهم تدريب دائما، ولا يدري ما الذي يواجه الناس والمسلمون، وخاصة في هذه الأيام في الحقيقة الله المستعان يجب أن يتعلم الناس هذا النوع من الصلاة والله المستعان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسهل بن أبي حثمة وأبو عياش الزرقي اسمه زيد بن ثابت. وجاء أيضا عند الإمام أحمد ومسند الإمام من الأسماء المبهمة من الصحابة عن خوات بن جبير: أمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ذكره في بلوغ المرام عن خوات بن جبير: أمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فذكر طريقة الصلاة في حالة الخوف، والله يؤمن المسلمين من الخوف. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا الحسن ابن أحمد ابن شعيب أبو مسلم الحراني ثقة أنه قال: أخبرنا محمد بن سلمة وهو الحراني الكاهلي أيضا ثقة، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة، محمد بن إسحاق المطلبي، قالوا أنه إن شاء الله في الحديث أيضا صدوق، إلا أن فيه عيب التدليس، كان يدلس. وهنا في صيغة التدليس أنا عاصم ابن عمر ابن قتادة أيضا الأنصاري، عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري ثقة، أعلم الناس بالمغازي، أنا أبيه عمر ابن قتادة، وهو قال ابن حجر إنه مقبول لكن وثقه، هو من كبار التابعين إن شاء الله، ووثقه العجلي وابن حبان، فيكون حديثه حسنا إن شاء الله. عن عمر بن قتادة، أن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبيه عمر بن قتادة مقبول. عن جده قتادة بن النعمان الصحابي رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر، هذا بنو أبيرق بشر بدل منها، كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، من هم؟ بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، يعني كأنه يقول بنفسه يقول الشعر، لكنه يقول قال بعض الناس، قال بعض العرب، قال بعض الشعراء، وهكذا ينحله وينسبه إلى بعض العرب، ثم يقول قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل، وقالوا ابن الأبيرق قالها، أي قال هذا الشعر الذي هجا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، بنو أبيرق كانوا فقراء في الجاهلية وفي الإسلام أيضا. فقال: وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، عامة طعامهم التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار، أي إذا كان له يسر في شيء في اشتراء الحاجات، أو كان له رخاء في المال، فقدمت ضافطة، ضافطة من الشام، ضافطة أو الضوافط هذا الذين يحملون الميرة وينقلون من مكان إلى مكان المتاع للبيع، فقد قدمت ضافطة من الشام، ومعلوم أن الشام كانت أرضا زراعية، وكانوا يجلبون من هناك الأعراب، كانوا يجلبون من هناك ومن أهل البادية هناك أيضا الأطيمة إلى المكة والمدينة، فقدمت ضافطة من الشام. وقصة العير معروف، قصة العير: وتركوك قائمة، جاء العير من الشام، فالتجه الناس وكانوا في ضائقة من المعيشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فاتجهوا إلى العير وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائمين، ما بقي معهم قالوا على ما جاء في الروايات إلا 12 منهم. على كل حال، فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك، الدرمك قالوا هو الدقيق الأبيض، يسمونه الحواري، الحواري يعني من الدقيق أو النوع الجيد من الدقيق. فابتاع الرجل منهم فخص بها نفسه، يعني إذا كان عنده سعة في المال فكان الرجل يبتاع ويشتري منهم فخص بها نفسه، سبحان الله. يعني إذا كان مسؤول الأسرة فكان هو بنفسه يأكل هذا الحواري بدل الشعير وبدل التمر، قال فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما تعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافتة من الشام فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدرمك، حملا من الدرمك، فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح. المشربة في الغالب يكون كما أن لعلكم تذكرون هذه، إذا كانت علية فهذه أيضا مشربة وعلية، يكون يطلى من جذوع النخلة وكذا، كما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم آل نساءه شهرا واعتزل في علية، وجاء في بادرات في مشربة له، هو المشربة. وقد تكون المشربة كأنها بيت بجانب البيت مثل المخزن أو تقول مستودع، فهذا الذي يصور لنا. فقه يقول فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح درع وسيف، سلاح درع وسيف، أيضا سلاح بدل، ودرع وسيف بيان أو بدل مبدل منه، بدل منه درع، ماذا كان سلاح درع وسيف. هو عطف بيان، ليس عطف هنا، ظاهر بدل يسمى بدلا إن شاء الله. فسلاح درع وسيف، فودي هكذا يقولون أنه عطف بيان، لكن عطف بيان والله أعلم يكون بحرف العطف والله أعلم، أو هم يسمونه هكذا، لكن ما الفرق بين البدل وبين البدل والمبدل منه أوضح والله أعلم. فهنا قال فعدي عليه من تحت البيت، يعني كأنهم نقبوه، كما قالها فنقبت المشربة، يعني جعلوا فيه النقب، والنقب هو يحفرونه من الخارج ربما من تحت وحتى يدخلوا فيها، فلذلك قال من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح، أي عمي أتاني، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد أدعي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشروبتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار، التحسس والتجسس. فالتحسس طلب الخير، يعني طلب الخبر فيه خير، والتجسس يكون في الغالب فيه الشر، ولذلك قال الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأما يعقوب عليه السلام فماذا قال؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يعني انظروا أخباره لعلكم تحسسوا. فالتحسس في الخير في الغالب، والتجسس في الشر، لكن قد يستعمل التجسس لمصلحة الإسلام والمسلمين فيكون فيه إذن خير. فتحسسنا في الدار، يعني طلبنا وسألنا الناس، وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، استوقدوا ربما يكون السراج، واستنوروا وبالنور دخلوا في البيت، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، يعني ما سهروا وما نوروا الليلة الظلماء إلا على بعض طعامكم. قال وكان بنو بيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد. بنو بيرق نفسه السراق قالوا إنهم هم قالوا ما نرى صاحبكم إلا لبيد ابن سهل، سبحان الله، رجل منا له سلاح وإسلام، يعني يتهم رجلا صالحا ومسلما معروفا. فلما سمع لبيد اخترت سيفه، اخترت سيفه ويخرج من غمده، وقال أنا أسرق، فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، يعني كأنه رفع عليهم السلاح بني أبيرق. قالوا إليك أن أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم، أي بني أبيرق، أصحابها، أي أصحاب السرقة. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتاده فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا، نقبوا، والله ليس نقبوا، نقبوا مشروبة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا أما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر في ذلك. فلما سمع بنو بيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير ابن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت أي ليس هناك شيء يثبت هذه السرقة. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة لأن مدعي فلا بد أن يقدم البينة البينة على المدعي. قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان. فلم يلبث يعني كأنهم كذبوا وهم قالوا يتهموننا بكذا وليس عليهم دليل والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يحكم بما أنزل الله كما فسر البينة يطلب البينة واليمين من أنكر. فلما لم تثبت البينة على كل حال فأنزل الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تدافع عن الخائنين أي واستغفر الله أي مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يعني يعملون ويسرقون بالخفية طبعا ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى يقول وهو معهم إلى قوله غفورا رحيما الآية إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء تجادلتم فيما لكم في ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه على نفسه لا قوله إثما مبينا حكيما بهتانا وإثما مبينا. فيقول هنا وقوله للعبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعت لا أنفسهم والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك أي إلا من أمر بصدقة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. فلما نزل القرآن أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح يعني جاءوا بالسلاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى وفي رواية أخرى قد عشي أو عسى عشي يعشى صار عاشى العاشى من لا يرى في الليل ويرى في النهار العامش هناك عاشى والعامش والأخفش أخفش الذي يرى في الليل ولا يرى في النهار والعامش الذي يرى في الليل ولا يرى في النهار ولا يرى في الليل والعاشى أظن لا يرى في النهار ولا يرى في الليل لكن عامش من هو الذي لا يرى في الليل نعم على كل حال فعشي أو عسى يقول عسى يعسو عسى الغصن بمعنى ذبل ونشف
يعني كان شيخا كبيرا قد نشف جلده أو ذهب جسمه. قال كان شيخا قد عشى أو عسى، هكذا جاء يقول الشك من أبي عيسى. أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه هو الذي شك أنه عشى قال أو عسى سين. على كل في الجاهلية وكنت ورى إسلامه مدخولا، فلما أتيته قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، يعني هذا السلاح أيضا في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. سبحان الله، كان يشكون بعضهم على بعض، فوجد أن كان شيخا كبيرا قد عزى قال فوجدت وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا، لأن مجتمع المدني في الحقيقة كان فيه نفاق معروفا، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد كانوا يقولون كنا نعرف المنافقين من تأخرهم في صلاة العصر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء. كذلك عمر رضي الله يا رسول الله دعني أضرب نق هذا المنافق، دائما سيفه دعني أضرب. فكان المجتمع في الحقيقة فيه، ولذلك لهم عذر في هذا إذا لم يجدوا، وربما يكون ميلانهم إلى بعض الذين يشكون فيه النفاق. ولذلك قال كنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، نعم عهد السراق بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد ابن سمية، سلافة بنت سعد ابن سمية، وفي الحقيقة كان لها أيضا، وهي يعني امرأة كانت شديدة قوية وفي كفرها أيضا، حتى أنه في غزوة أحد لما قتل ابنه فقالت من قاتله، فذكروا أن عاصم بن عمر هو قاتله. من هو الصحابي الجليل الذي دعا الله تبارك وتعالى لا يقربه مشرك ولا يقربه مشركا فقتله، فلما قتلوه في أحد، متى قتله؟ في بدر. فكانت حلفت وقالت إذا مكنت من رأسه لشربت في قحف رأسه الخمر، هكذا سلافة كانت، سلفة كانت، سبحان الله سلفة كانت قوية، لكنها أسلمت كما ذكروا. على كل حال سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى. هند نفسها رضي الله عنها كان لها موقف مثل هذا مع حمزة رضي الله عنه، عفى الله عما سلف منهم، والإسلام يجب ما قبله، فلا حق ولا استقام أن يتكلم في أحد من الصحابة والصحابيات أحد بسوء، كفى أنهم كانوا، ثم بعد ذلك عفى الله عنهم وعفى الرسول، فلا يحق لمسلم أن يعصي الله ورسوله فيتكلم فيهم بسوء أو بشيء. فأنزل الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة، من الذي نزل؟ بشير. نزل على سلافة رماها حسان ابن ثابت بأبيات من الشعر. هذا أردت أن أجد، وعندي ديوان حسان ابن ثابت لكن ما أدري أين، لكن ما وجدت له. وأما في سيرة ابن هشام فما ذكر شعره، ذكر شعر حسان كثير بالمناسبات لكنه ما ذكر. فلما نزل على سلافة رماها حسان ابن ثابت، أي رمى سلافة بأبيات من شعرها، فأخذت رحله. هنا انظروا خطأ، قال فأخذت رحله فوضدت، هذا كله خطأ من التابعين الناشرين هداهم الله. فأخذت هي رحل بشير، بشير جاء وذكر له كذا، وذكر أن حسان قد قال فيك شعر كذا وكذا، فأخذت هي رحل بشير فوضعته على رأسها. أنا أقول أنها كانت يعني بالحقيقة جلفة بالمرة. ثم خرجت به فرمت به في الأبطة، ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتي بخير، يعني أنت يا بشير أهديت لي شعر حسان غضبت عليه وأخذت رحله ورمت في الأبطح. نعم سبحان الله. والأبطح في الغالب هو الآن إذا كان سكناهم هنا حول الكعبة، فالأبطح الذي هو منزل النبي صلى الله عليه وسلم محصب، المحصب الذي اجتمع فيه وأعهدوا على مقاتات بني هاشم، جاء فيه ذكره أيضا على كل حال. نعم. وإلا كل وديان مكة تسمى الأباطح في الغالب، لكن أبطح إذا قيل الأبطح نزل الأبطح وهو المحصب، وليلة التحصيب هذه صارت تسمية شرعية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فوضعت رأسها هنا. هذا كأن هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآيات التي هي من سورة النساء 106 و107 وغيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وهو صدوق أو ثقة، إن شاء الله حديثه حسن أو صحيح. وروى يونس بن بكير وهو أيضا من أصحاب المغازي وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. فالحديث حسن، ويكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي الكلام هنا لما اطلع على خيانتهم وعلى سرقتهم، ما قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدهم أو شيء، لأنه هرب. ما هو كذا؟ السارق هرب، جاء بالسلاح وهرب ولهق بالمشركين، كان يتهم بالنفاق وبالفعل أظهر شركه، وما كان يبطن الكفر أظهر بنزوله أو بلحوقه مع الكفار. وإلا لو كان بقي فلكان يقام عليه الحد طبعا، لكنه على كل حال يعني ما دام قد حرب فإذا كان يعثر عليه ويطلع عليه فيكون يقام عليه الحد، والله أعلم. هو المحسب الذي قالوا أن يعني الذي ذكره لنا، في واحد الشيخ كان حسن ابن سهر الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ حماد الأنصاري أيضا له تتبع، كان يعرف هذه الأشياء كثير، توفي الله يرحمه، وكان يرينا أنه هو النفق الذي أمام الأمارة، أمام الأمارة هذه المنطقة كلها، والمسجد هذا الذي هناك مسجد كويتي أو مسجد منارة فيها ملونة شوية كأنها فيها بعض مزركشات، هذه كلها محصب. نعم. ليلة والأبطح وهو الذي هو معابدة في المعابدة. نعم. والأباطح، الأباطح عامة أي واد من أباد وادي مكة. فلما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من كان ماسحه، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بعناق المطي الأباطح، يعني الناس تفرقوا من كل جهة من منا، وكانت هذه عادتهم. فلما جاء الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر أحدهم الطواف للبيت إلا أنه رخص عن الحائض والنفس. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا خلاد ابن أسلم. خلاد قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه أسنده غير محمد بن سلمة ورواه يونس. انتهينا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا خلاد ابن أسلم البغدادي. نعم. ثقة. قال: أخبرنا النضر ابن شميل. نضر ابن شميل ابن خرشة، وكان نحويا لغويا وثقة كبيرا، وقيل أول من كتب في علوم الحديث لابن الصلاة. إذا ذكر غريب الحديث، فن غريب الحديث من الفنون، ذكر من أول من ألف في غريب الحديث النضر ابن شميل رحمه الله. نعم. عن إسرائيل، وهو إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن ثوير وهو ابن أبي فاختة، عن أبيه ثوير عن أبيه أبي فاختة. ابن أبي فاختة هو سعيد بن علاقة القرشي، فهو ضعيف في الحقيقة. ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه أي عن سعيد بن علاقة وهو ضعيف في الحفظ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من قول علي قال ما في القرآن آية أحب إلي، ما في القرآن، إذا قلنا ما بمعنى ليس فيكون ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، ليس في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث عن علي رضي الله عنه ضعيف، إلا أنه في الحقيقة لا شك أنه من أرجى الآيات أو من الآيات التي فيها الرجاء الكبير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي علمكم أن هناك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ابن عباس أن له التوبة، ثم ذكر أنه رجع عن هذا القول لكنه قال أن له التوبة، والآخرون قالوا أن ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، فإذا تاب من الشرك فالله يغفر له، لكن يختلف في الحقيقة، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء حق العباد، كيف يغفره وقد قرر عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا اجتمع أهل الحشر فينادي مناد لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة إلا أن وعليه مظلمة لأحد، ولا يدخل أحد النار وعليه مظلمة إلا أن يؤخذ منهم مظالمهم، فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا حتى القاتل، ففيه رجاء أن الله تعالى أيضا يغفر القاتل، وكذلك قاتل 100 شخص لكنه كان كافرا، ما هو كذا ولا كان مؤمنا، قد كان مؤمنا من بني إسرائيل والله أعلم، الحديث الذي جاء فيه أنه قتل 99، فلما ذهب إلى بعض الرهبان وأراد أن يتوب فقال ليست لك التوبة، قال كمل معك 100، فقتله وكمل 100، ثم ذهب إلى فقيه من الأحبار فقال من يحجبك ومن يمنعك من توبة الله عليك، اذهب إلى فلان وتب عنده، فذهب وجاءه الموت فناء بصدره إلى جهة هذا الحبر، ناء بصدره، فابتدرت إليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقضي بينهم أنه قيسوا الأرض فإن كان قريبا أو أقرب إلى الحبر الذي كان ذاهبا إليه بحسن نيته فيأخذه عذاب ملائكة الرحمة فقبضوا روحه ملائكة الرحمة. فالحاصل قد يكون والله أعلم هذا المعنى هو الذي إذا صح ليس لم يصح هذا، لكن معناه أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشمل هذا أيضا. وقلنا بالأمس أنه قد ذكر العلماء أن الله تعالى أرحم بعباده إذا رأى من حسن نية القاتل التائب إلى الله تبارك وتعالى فيغفر له ويرضي المقتول برفع درجاته إن شاء الله أو بشفاعة لمن يريد شفاعاتهم وإخراجهم من النار الآخر، هذا مما قرره العلماء رحمة الله عليهم. فلا شك أن هذه الآية فيها رجاء من الله تبارك وتعالى كثير، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون جريا على الله تبارك وتعالى، فإن الذنوب قد يكون يذنب الإنسان وقد ضعف إيمانه، أما إذا كان بعلم وإنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، فالإنسان قد يصل في ضعف إيمانه إلى حد كأن إيمانه قد صار عليه فوقه مثل الذلة كما جاء، فيكون كأنه لا عقل له فيفعل، لكنه إذا رجع إلى عقله فيصير ماعزا تصير امرأة جهنية يقدمان أنفسهما للتطهير، طهرني يا رسول الله، نعم، فيكون لا يتجرأ على الله تبارك وتعالى. وإذا كان غلب على أمره فالله هو العالم بنيات الناس وأعمالهم وقلوبهم. هذا الإسناد ضعيف إلى علي لم يثبت، إلا أن المعنى فيه ثابت إن شاء الله، فيه رجاء من الله ومن لرحمته عز وجل. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي، قال الترمذي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة، والثوير يكنى أبا جهم، وهو كوفي رجل من التابعين، وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان، وابن مهدي كان يغمزه قليلا، أي كان يضعفه في حفظه. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، وهو العدني ثقة، وعبد الله بن أبي زياد المعنى. يعني ماذا يقصد عبد الله بن زياد؟ له شيخان، محمد بن يحيى بن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد، يروي المعنى واحد، واللفظ المسوق لمن؟ لمحمد بن يحيى بن أبي عمر. وإذا لم يبين تتبعوا، إذا قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن أبي زياد ولم يذكر المعنى واحد كذا، فقالوا إنه يسوق لفظ الشيخ الثاني، هكذا قالوا، هكذا قال. لكن هذه كلها يحتاج إلى تتبع شديد. وعبد الله بن أبي زياد المعنى واحد واللفظ قد يختلف. قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي محيص. ابن أبي محيص هو عمر ابن عبد الرحمن ابن محيص القرشي، وهو يعني روى له مسلم محتجا به، وذكره ابن حبان وفي الثقات أيضا. نعم. عن ابن أبي محيص القرشي أبو حفص عن محمد بن قيس ابن مخرمة، محمد بن قيس ابن مخرمة ابن مطلب القرشي أيضا، قال: أنا أبي هريرة رضي الله عنه، هو ثقة، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. ما معنى قاربوا؟ قالوا: اعملوا عمل صالح بعد عمل صالح، يعني قاربوا، قاربوا في أعمال صالحة وسددوا على قدر إمكانكم إن شاء الله. هذا هو المقصود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، حتى الشوكة، حتى الشوكة أو حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. الشوكة يشاكها يعني يصاب بالشوكة، والنكبة قالوا ينكب، بحيث قد يكون النكبة في الغالب قالوا أنه يصاب بالجروح في أصابعه خاصة، فيكون والنكبة ينكبها، فيكون له كفارة ولا شك فيه. وهذا المعنى مقرر في أحاديث صحيحة كثيرا. عجبا لأمر امرئ مسلم كله، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يزال الرجل يصاب بالبلاء حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. فالله المستعان. لكن قد لا يكون الإنسان يقدر أن يصبر، فلا يطلب البلاء ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفوه عن البلاء. اللهم أن يعوذك عن البلاء. الآية الحديث: اللهم أن يعوذك جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ابن محيص هو عمر ابن عبد الرحمن ابن محيص، وهو القرشي المكي، وهو من القراء معروفين، قارئ. نعم. قال بعضهم ضعفه، لكنه على كل حال، لكن الذي يظهر أنه إن شاء الله ثقة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي وعبد بن حميد، قال: أخبرنا روح بن عبادة وهو القيسي، روح بن عبادة القيسي ثقة، عن موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف في الحفظ، قال: أخبرني مولى ابن السباع، وفي بعض الروايات مولى ابن السباع ابن عرفطة، هكذا ابن عرفطة، مولى ابن السباع وهو مجهول لم يعرف، أنه لم يعرف فيه توثيق من أحد من الأئمة. قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يحدث عن أبي بكر الصديق قال: كنت، أي أبو بكر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها، فلا أعلم إلا أني وجدت افتساما في ظهري أو اقتساما في ظهري، كلاهما، فتمطأت لها، يعني كأن لما قرأت هذه الآية ومن يعمل سوءا يجزى به، فيقول كأن ظهري تقسمت اقتسام، نعم، قسم الزهر، قاسمة الزهر معروف. وليس سرير الناس، بعض العزاء والرثاء المراثي قال فيه: وليس سرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أصلاب قوم تقسموا، أي أصلاب قوم تتفتر وتتقطع وتتكسر. فاقتساما في ظهري، فتمطأت لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون بما عملنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجتمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. المسلم يجزى في الدنيا حتى لا يبقى عليه شيء من الذنب، أما الكافر الآخرون الظاهر الكفار فيجتمع لهم ذلك، أي في الدنيا والآخرة، البلاء، فحتى يجزوا يوم القيامة. هذا الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال لمدار الإسناد على مولى ابن سباع، وهو مجهول لم يعرف عنه شيء، لعله يكون ضعيفا أو كذابا أو كذا. ولذلك على كل حال قالوا إن هذا الإسناد ضعيف، وفي إسناده مقال، وموسى ابن عبيدة يضعف في الحديث أيضا. فإذا إذا حكمت على الإسناد فتقول هذا إسناد ضعيف وفيه ضعيفان، أو تقول فيه علتان: موسى ابن عبيدة الربذي ضعيف معروف، ومولى ابن سباع مجهول لم يعرف عنه شيء. فيقول في إسناده مقال: وموسى ابن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضا، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد المثنى، وهو العنزي من الثقات المعروفين، أنه قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند ثقة، قال: أخبرنا سليمان ابن معاذ، هو سليمان ابن معاذ ابن قرم، وهو صدوق إلا أنه سيء الحفظ، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فيه أيضا سماك عن عكرمة تكلموا فيه، لكن هنا لم يخطئ فيه، لأن الرواية جاءت عن آخرين عن عكرمة عن ابن عباس أيضا. قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني وأجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت أي الآية: فلا جناح عليهما، الآية بكاملها، لا الآية: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، كأنه فما اصطلح عليه، هذا الجزء يقول الترمذي كأنه من قول ابن عباس، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز كأنه من قول ابن عباس. هذا الحديث جاءت من طرق أخرى وهي صحيحة، وفي صحيح البخاري أيضا جاءت هذه الرواية، أن عائشة رضي الله عنها، أن لا هي جاء في رواية البخاري جعلت سودة عن عائشة جعل السودة نوبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عن غير عن ابن عباس، جعل السودة نوبتها يومها للنبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم لما كبرت السودة، أنا أريد أن أذكر هذه كلها، لماذا؟ لما كبرت السودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. الآن المشكلة المسألة أن هناك روايات جاءت أنها، وهي رواية ليست صحيحة إن شاء الله، أنها لما كبرت وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني ما أتحمل في الحقيقة، ما أقدر أقبل. لما بحثت فيها فلم أجد فيها رواية صحيحة، إنما أخذوها من ابن سعد من رواية القاسم ابن أبي بزة وهو تابع التابعي مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فطلق سودة فقعدت على طريقه صلى الله عليه وسلم، فقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. قالت عائشة: فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت نوبتها لي. وفي رواية أخرى قال السودة، هي أيضا ليست بصحيحة: يا رسول الله، هل طلقتني لموجدة وجدتها لي أي لغضب؟ قالت: لا. قال لا. قالت: أنشدك الله أن تراجعني، فإني أحب أن أبث مع نسائك. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في الحقيقة المسألة صعب قبولها. هي سودة من هي؟ سودة بنت الزمعة رضي الله عنها، خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت في مكة، فتزوج سودة ودخل بها، قيل إنها كأنه كان خطب عائشة رضي الله عنها قبل هجرته في مكة، وخطب بعدها سودة ودخل عليها وكانت معه وحاجرت معه صلى الله عليه وسلم. فهل يقال إنها لما أسنت وكبرت وليس لها إرب من للرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يرميها هكذا؟ سبحان الله. ولذلك الناس يستدلون بهذا، قالوا: لا جناح عليهما أن يصلح والصلح خير، لا شك فيه. هناك قالت عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرجل، إن المرأة قالت للرجل تكون عنده المرأة الثانية فليس بمستكثر فيها، يعني كأنه لا يرغب في المرأة الأولى وعندها الثانية، يريد أن يفارقها. هل كانت عادة هكذا أنهم إذا كانت واحدة مسكينة كبرت وعجزت أو مرضت أو كذا فكانوا يفارقونها بدلا أن يرحموها؟ وهم كانوا كلهم الحمد لله رحمة يمشون على وجه الأرض رحمة، فكيف ليس بمستكثر منها أن يفارقها؟ فتقول المرأة: أجعلك في شأني من أجعلك من شأني في حل، يعني أنت أتركني معك ولا تعطيني النوبة أو. فنزلت هذه الآية: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. هذا ثابت لا شك فيه، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه لما أسنت أراد أن يطلقها أبدا، إنما هي خشيت. والمرأة تكون لها بالحقيقة لا شك فيه، قد تكون هناك عندها حس بهذه الصورة، وهذا يدل على حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وظنها به صلى الله عليه وسلم، ولذلك خشيت لا يطلقني، لأن الناس كانوا يطلقون إذا كبرت المرأة فكانوا يطلقون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، والله أعلم فيما يظهر هذا الشيء. لكن القرطبي قرر في تفسيره سبحان الله شيء وشدد وندد: الذين أنكروا أنه لا يجوز أن إذا أسنت المرأة أن يطلقها، فيقول انظر في تفسيره الجزء الخامس تبع قديمة طبعا صفحة 402، قال في هذه الآية: من الفقه على الرعن الجهال، الرعن راعٍ الجاهل، الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها، كأنه يقول جاز له إذا أسنت وكبرت جاز له أن يرميها، وهذا الذي يقول خلافه هذا جاهل وراعٍ، هكذا يقول القرطبي. والمغاربة عندهم على كل حال من قديم عندهم حط على مخالفيهم وشدة، ما هو كذا، سواء ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه، وإلا تجد هذا عند ابن حزم وكذلك عند ابن العربي كثير، وفي أحكام القرآن سبحان الله تجد أنه لسانه يعني قوي جدا على مخالفيه. فالحاصل على كل حال لا يمكن أن نقبل، ولم تثبت رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة وهو يضم الضعاف المطلقات ومتوفى عنها زوجها، كيف يرمي امرأة لأجل كبر سنها؟ أبدا، هذا غير معقول، إلا أنها تكون خشيت لا شك فيه، فوهبت، قالت أهب نوبتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، خشيت ووهبت بنفسها، فهذا لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها. نعم. وبالمناسبة ذكر بعض في سيرة النبلة كنت أقرأ وضبطته في الدفتر ما أذكر اسمه، أن أحدا من كبار العلماء كان مجلسه مجلسا مشهودا، فقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وطلق وآل، فقال أحد العوام، فلما قضى قام المجلس فاتبعته حتى دخل الشيخ في بيته، فقرأت الباب ودخلت، قلت بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم طلق ممكن قبل هذا. بالمناسبة نقول كذلك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، أما ظاهر فلا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر، لأنه إنه منكر من القول والزور، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي به. فقبل الشيخ هذا الكلام، فلما استقر المجلس في اليوم الثاني نادى الشيخ قال هذا شيخكم وقد علمني هذا الشيء، فصحح خطأه أمام الناس رضي الله. وهكذا السلف كانوا رحمة الله عليهم يرجعون إذا نبهوا على شيء فيه قد وقعوا في زلقة اللسان أو نعم. فالذي نقرر والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه طلقها لكبر سنها، إنما هي نفسها ربما خشيت من نفسها على ما كان الجو والناس كانوا يفعلون هكذا في الجاهلية، وربما في الإسلام أيضا كما حكت عائشة رضي الله عنها، فخافت فوهبت بنفسها نوبتها لعائشة رضي الله عنها، وبقيت وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إن شاء الله النساء، هو هذا إني أرغب أن أبعث مع نسائك، والله يجمع إن شاء الله كل المسلمين بذرياتهم نعم وأهليهم إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وصلى الله عليه وسلم.